بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سئل الشيخ الإمام مجدد الدعوة السلفية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي مركبة من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لأن الآلهة المعبودة بغير حق موجودة بكثرة، لكن الإله المعبود بحق هو الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل بهذا الدين، وهو دين الإسلام، لإخراج البشرية كلها من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الظلم والظلمات التي كانوا يرتكبونها في أنفسهم ومع غيرهم، الله عز وجل أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة. هذه الكلمة ليست المعنى، أو ليس الوقوف عند قولها فقط بدون معنى تدله أو تدل عليه، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يتوكل على غير الله، ولا يذبح لغير الله. والمشركون كانوا يفهمون معناها، ولهذا من وفقه الله عز وجل قالها، ومن لم يوفق امتنع، حتى أن الأب يقتل ابنها والابن يقتل أباه. الله عز وجل بيّن في كتابه أن المشركون يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إلا شيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إذن هم يعرفون معناها، لأنه لو كان لهم أن يذبحوا لغير الله ويدعوا غير الله ويقولوا لا إله إلا الله ما يكون خلاف بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم يفهمون على أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يرتكب شيئا يخالف معنى هذه الكلمة. إذن عند المشركين المعرفة كاملة بمعنى لا إله إلا الله، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون أن ذلك العمل عبادة، حينما يتقربون إليهم ويستغيثون بهم ويقدمون لهم ما لا يجوز تقديمه إلا إلى الله، هم يعرفون أن هذا عبادة، ولهذا قالوا احنا ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يميتون أو يحيون، وإنما عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتوسط بهم إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن ينقضها بما يخالفها. فلما كان معنى لا إله إلا الله واضحا عند أولئك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وفقه الله عز وجل قالها. فلما قال لا إله إلا الله وترك ما يعبد من دون الله، ماذا حدث لمن قال ذلك القول مع أهله وعشيرته؟ كانوا يعذبونهم وينكلونهم ويعملونهم كل شيء، يعني إلى القتل، هكذا كانوا يعملون بهم لأنهم قالوا لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا اعترف بمعناها وما دلت عليه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهذا قال الله عز وجل عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك أنك رسول الله. ولهذا الله عز وجل حكم على المنافقين بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، يعني الكفار في النار وأما المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار. الكافر هو عدوك تعرفه وتحذره، لكن هذا يعيش معك ويقول أنا معك، وهو الذي يخدعك وهو الذي يضرك. إذن هذه الكلمة لا بد من معرفة معناها بحيث أنها تنفع صاحبها. في الأزمان المتأخرة اختلطت الأمور على الناس، فلم يفرقوا في هذه الكلمة بين ما تدل عليه وبين معناها وبين الأمور الأخرى. تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث لغير الله، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن هذا العمل الذي عمله نقض هذه الكلمة التي قالها. ولهذا محمد بن عبد الوهاب في وقته فبين له هذا الأمر، بحيث أنه أصبح الناس بهذه الصورة مسلمون ويصلون ويصومون ويتصدقون، لكن يذبحون لغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. بل في الرياض هذه التي تعرفونها الآن كان فيها يعني نخلة يسموها فحل الفحول، وتأتي المرأة التي ما تتحصل على زوج وتأتي تمسك هذا الجذع وتقول يا فحل الفحول أريد زوج قبل الحول. هذا الجزيرة العربية هكذا كانت إلى هذا الحد. وهذا الرجل الله عز وجل نور بصيرته فدع الناس إلى توحيد الله ورفض هذه الأعمال التي كانوا يعملونها. وله أعداء كثيرة الذين لا يريدون أن يقطعوا أرزاقهم، ولا سيما السدنة على القباب على القبور وعند الأولياء الذين تقدم النذور لهذه الأولياء، ويذكرون من الكرامات أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا، تلبيس على العامة المساكين. هؤلاء ومن يشبههم من الذين لا يفرقون بين التوسل الشرعي وبين التوسل الممنوع، فقالوا هذا ما هو إلا توسل بالصالحين، فلا يضر أن تعمل مثل ذلك لأنك أنت ما تعتقد أنهم يخلقونك ويرزقونك، هكذا يقولون. لكن المشركون ما كانوا يعتقدون أن الله أن الآلهة تخلقهم أو ترزقهم، يعلمون ذلك، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن يعلمون أن هذه الأعمال هي عبادة وهذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. فأراد المؤلف أن يبين للناس على أن لا إله إلا الله ليست قولا باللسان فقط، وإن ما هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وترك الأمور التي تنقضها. فكون إنسان يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله نقضت، لم تكن خالصا من قلبه لله عز وجل. وهذا الذي كان يعمله الناس في وقته، ولهذا يعني عمل رسائله المعروفة وبدأ بالرسائل الصغيرة. والقضية الحقيقة في الدعوة ينبغي أن تكون عن طريق التعليم، لأنه كما قال ابن القيم البدع وما يشبهها مثل الظلام، يعني الظلام بعض فوق بعض، والسنة مثل الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام،
أما كونك تأتي تقول لهم أنتم وضعكم كذا وأنتم ما فيكم خير، هم يردون عليك مثل قولك هذا، لأنهم عاشوا على هذا فترات، يعني أب عن جد ورثوا هذا وصار هو عندهم الدين، والذي تأتي به هو البدعة. إذن سلك المسلك الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في دعوته إلى الله عز وجل، وهذا هو المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم الله عز وجل له. فمكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله لو مات ولم يصلي ولم يحج دخل الجنة، لأن هذا هو المطلوب منه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هو بدأ بإزالة الشوائب والشبهات على القلوب حتى صفيت القلوب، لأن القلب هو الملك والجوارح هي أعضاء تطيع الملك حينما يكون صالحا. فالرسول عليه الصلاة والسلام استمر في هذه الدعوة 13 عاما، وكلكم يعرفون ولا سيما طلاب العلم على أنه في مكة لم تفرض أي فريضة على المسلمين غير الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلا الصلاة قبل الهجرة 5 أعوام، يعني 13 سنة كلها في الدعوة إلى لا إله إلا الله وتنقية القلوب مما شابه من الشرك والبدع. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم لما كانوا يزوروا القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها إذا تأخر المطر، إذا جاء العدو يستجدون بها، وهكذا يعملون. فالرسول نهاهم في بداية الدعوة أن يزوروا المقابر خوفا عليهم، لأنهم ألفوا ذلك العمل واستمروا حتى عرفوا الإسلام تماما من الشرك. عند ذلك قال نسمع هذا اللفظ، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يزورون في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، من له غائب يطلب عودة هذا الغائب، المرأة تطلب الولد، الذي يكون عندهم شدة يستنصرون بها. فقالوا ماذا نقول، قال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هكذا علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. إذن بعد تلك الفترة الطويلة 13 عاما وأذن الله عز وجل لرسوله بالهجرة إلى المدينة، عند ذلك نزلت الشرائع. هذه الأحكام كلها الموجودة في كتاب الله، يعني الحدود التي تطبق على من ارتكب معصية فيها حد، القتل للقاتل، الرجم للزاني المحصن، قطع يد السارق، الجهاد في سبيل الله، الحج، الصوم، هذه كلها فرضت في المدينة في 10 سنوات. 13 سنة كلها للا إله إلا الله، و10 سنوات للشريعة بكاملها من أولها لآخرها. لماذا؟ لأنها وجدت في القلوب التي تقبل ذلك، لأن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لأنه إذا جاء الأمر من الله عز وجل المؤمن لا يمانع. يدلنا على هذا قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، حينما سألها رجل عراقي عن مصحفها فقال أريني مصحفك، فقالت ماذا تريد، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف. التأليف معناها الجمع، يعني سورة مع سورة. فنسمع لقولها ماذا قالت، وهو منهج الحقيقة للدعاة. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني السور القصار، سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولهذا جاء تفسيرها في غزوة بدر. ثم تقول ولو قال للناس في مكة أترك الزنا لقالوا لا نترك، ولو قاله أترك الخمر لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، يعني لما فهموا الإسلام ودخلوا فيه وتركوا ما هم عليه من الأمور الجاهلية، نزلت الشرائع. تقول هذه السور القصار نزلت عليه وأنا طفلة ألعب في مكة، نزلت عليه هذه السور القصار المفصل وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه البقرة والنساء وآل عمران إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني هذه الفترة الطويلة كلها الأولى كانت لتنقية القلوب، والفترة الأخيرة بعدما صلحت القلوب نزلت الشرائع كلها. إذا لا إله إلا الله هذا معناها، من قال لا إله إلا الله لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يتوسل بغير الله ولا يتوكل على غير الله، لأن هذا كله لله، هذه كلها جميع أنواع العبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. وإذا قرأنا في كتاب الله تجد كل الآيات في المصحف من أولها لآخرها تركز على هذا المعنى، وهو أن المعبود الذي يستحق العبادة وحده هو الله عز وجل. نسمع للتعليق من الشارح على هذه الكلمة، تفضل.
قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد، كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان، لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام، ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط لا بد من معرفتها، ولو كان القصد مجرد التلفظ بها صار كل من يقولها مسلما، لأنه سهل أن يقول لا إله إلا الله ويصير مسلما ولو لم يعمل شيئا. فهذه كلمة عظيمة ولكن لها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط لا بد من تحقيقها، ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورات. وهذه الكلمة لها أسماء، منها أنها كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة لله عز وجل، لذلك سميت كلمة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله عز وجل. وتسمى كلمة التقوى كما قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل، تقيه من النار، ولأنها تقتضي أعمال البر، لأن التقوى من أعمال البر والطاعات. هذه الكلمة تقتضي كل أعمال البر والطاعة، فهي كلمة التقوى.
التقوى كما نعلم على أن العلماء فسروها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني شيء مختصر وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأنت أمرت بأوامر عليك أن تعملها، ونهيت عن نواهي فعليك أن تنتهي عنها. أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالصدقة، هذه كلها أوامر عليك أن تقوم بها وتؤديها. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن ارتكاب المعاصي، عن أكل أموال الناس بالباطل. من عمل بالأوامر واجتنب النواهي فهذا هو المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن التقوى وهي كلمة لا إله إلا الله تجعل لك وقاية بينك وبين النار إذا قمت بواجبها وأديتها. ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم على أنه فرق بين الأوامر وبين النواهي، فالمأمور به لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، المأمور به لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كلفك بالصلاة أنت تستطيع تصلي، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. كلفك بالصوم تستطيع أن تصوم، لكن إذا كان كبير السن وأصبح في حالة لا يستطيع أن يصوم يعفى عنه، ويكون هناك الفدية المعروفة وكذلك أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال أو كنت ضعيف في الجسم ما تستطيع. والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام، لكن لا تكلف بذلك إلا إذا عندك مال، فإذا وجد المال وحال عليه الحول أو كانت المزارع معروف المزارع ما يحتاج حول عند الثمرة تأتي وهنا تزكي، لكن ما عندك ما عليك شيء. هذه كلها الأوامر التي أمرت بها ما تستطيعه تؤديه، وما لم تستطع يسقط عنك. نأتي للجانب الآخر للنواهي. نهيت عن الكذب، عن النميمة، عن السرقة، عن ارتكاب المعاصي بجميع أنواعها، عن شرب الخمر وغيره. هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ وأنا ما كلفت إلا بشيء تستطيعه، يعني نهيت عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذه شريعة هذا الدين وهي سهلة وميسرة، لأن الله عز وجل رحيم بعباده، إذا لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا ينهاهم إلا عن شيء يستطيع أن ينتهوا عنه. ليس لأحد يقول أنا لا أستطيع أن أترك الخمر، ليس له ذلك، وإنما هو الآن يتبع شهواته ورغباته. ليس لأحد يقول أنا لا أستطيع إلا أن أسرق، ولهذا جعل الله عز وجل الحدود في ذلك، من سرق تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن هذه قاعدة عامة وهي معنى التقوى، يعني باختصار هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى. وهذه التقوى هي معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله معناك لا تعبد إلا الله بما شرع الله، ولا يجوز لإنسان أن يأتي بعبادة من عند نفسه، وإنما العبادة توقيفية، ما جاء في كتاب الله أو في أسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نعمل به. نعم.
وأيضا هي العروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
الطاغوت يفسرونه، ربما يذكر تفسيره هنا، أنه كل ما عبد من دون الله وهو راض، يعني كل إنسان كل عمل يعني يعمل لشخص معين وهو راضي هذا يسمى طاغوت إذا كان راضي. لكن إذا كان أناس يعبدون الناس لا يرضون عبادتهم فهؤلاء بريئون من عملهم. وإنما الطاغوت كل إنسان يقبل من الآخرين أن يخضعوا له وأن يقدموا له شيء لا يجوز تقديمه إلا الله، فهذا هو الطاغوت. نعم.
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أنه يكفر بالطاغوت هذا هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا هو معنى إلا الله. فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو مقتضى لا إله إلا الله، ولذلك سميت العروة الوثقى.
ولهذا يعني لا إله إلا الله لا بد أن تكون الكلمة مجتمعة على النفي والإثبات، لا إله إلا الله، لأن الآلهة كثيرة، وهذه الآلهة الكثيرة كلها لا تعبد بحق، ولهذا يفسر لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أما تقول لا إله إلا الله، الآلهة موجودة بكثرة، البقر تعبد من دون الله والأشجار تعبد من دون الله وهكذا، هذه كلها آلهة، لأن كل شيء يعبد من دون الله هذا يسمى إله، لأن الإنسان يخضع لهذا المعبود فيعبده من دون الله يقدم له هذه العبادة. إذن لا بد من النفي والإثبات. ولهذا عند الجماعة الذين يغلون في الذكر ويجردون هذه الكلمة حتى ما تبقى إلا كلمة الله 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 الله، هذا لا يسمى ذكر. الذكر لا بد أن تقول لا إله إلا الله. أما كونك تقول بهذا الذكر الذي هو وصل إليه غلاة الصوفية في هذا الذكر بأنك تترك هذه كلها وتبقى عند هذه الكلمة الله 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 الله، هذا لا يسمع ولا يسمى ذكرا. فالذكر لا بد من النفي والإثبات، تنفي كل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأيضا هي كما قال الشيخ الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما، ومن أبى أن يقولها أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا.
وهذا سيأتينا في قضية المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتصدقون ويصومون ويحجون مع الناس، لكن يعملون هذا في الظاهر وقلوبهم لا تؤمن بذلك. ولهذا كما سمعنا في الآية السورة كاملة في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين أنك رسول الله، يعني هم ما يكذبهم في قولهم أنك رسول الله، قولهم أنك رسول الله صدق، لكن هل يعتقدون هذا بقلوبهم؟ هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولونه بألسنتهم. ولهذا الله عز وجل حكم عليهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن استفادوا منها وهو أنهم حموا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في هذه الدنيا. لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز لأحد أن يتهمه بالكفر ما دام يقول هذه الكلمة. ونذكر في غزوة الحرقات، يعني لما كان أحد الأنصار وأسامة من المهاجرين يطاردون ذلك الرجل المشرك، يطاردونه في تلك الغزوة، ولاد منهم بشجرة، يعني جعل شجرة بينه وبينهم، فقال لا إله إلا الله، كف عنه الأنصاري، الأنصاري كف عنه، والمهاجري ضربه بسيفه فقتله. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام صار يقول لزيد الذي عمل ذلك العمل، هو زيد أو أسامة، أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها يستعيذ بها من السيف، خاف من السيف لما رفع عليه قال لا إله إلا الله. فقالوا: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال ذلك، يعني قال هذه الكلمة خوفا من السيف؟ معنى ذلك أن الذي في القلوب إلى الله، وليس للمسلم أن يعامل المسلم إلا بالظاهر. وهكذا المنافقون، مع أن الله عز وجل أخبر رسوله بأسمائهم واحدا واحدا، وذكر الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل. فأراد خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه، واستأذن من الرسول أن يضرب عنقه. الرسول ما قال له أنه لا يستحق، يعني معنى أنه يستحق أن تضرب عنقه لأنه كافر بهذا القول، ولكن خشي أن تكون هناك مفسدة تترتب على هذه المصلحة أعظم منها. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ننظر لهذا الفقه، وينبغي لطالب العلم أن يتفقه في الدين، لأن التفقه هو أولا والدعوة ثانيا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فالإنذار بعد التعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا يستحق، لكنه صار من جملة الصحابة، صار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا قتله قال الكفار المخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم للآخرين: انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. نسمع الكلام هذا، يقول: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه ذلك يكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام، فتركه وهو يستحق أن يقتل. إذن من قال لا إله إلا الله يحمي نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بأسماء المنافقين واحدا واحدا، لو أراد أن يقتلهم يستحقون القتل، لكن لو قتلهم سيأتي الظلم فيما بعد ويقتلون أهل الخير الذين لا يريدون لهم الدعوة ولا يريدون لهم أن يعملوا الشيء الذي ينهى هؤلاء الظلم عن ظلمهم وهؤلاء الكفار عن كفرهم. لأنه ماذا سيقولون؟ يقولون نقتلهم لأن هؤلاء منافقين وقد قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله نقتلهم. لماذا؟ لأن الرسول قتلهم. ولهذا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يكون حماية للمسلمين الذين لا يستحقون القتل، بحيث لا يتجرأ الظلم على قتلهم تذرعا بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن لما نجد إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي يصلي معنا في المسجد، ويحج مع الحجاج، ويتصدق كما نشاهد، ويدفع الزكاة إذا طلبت منه، هذا ما لنا ولي ما في قلبه، قلبه يحاسبه عليه الله عز وجل، وإنما للمسلم الظاهر. ولهذا الكلام الذي يصدر من بعض الكتاب ويطلقون الأحكام على المسلمين عموما، هؤلاء أدخلوا كثير من الشباب المتحمسين للإسلام في تكفير المسلمين. لأن إذا وجدت في بعض الكتب أن قائلها يفسر آية، وهي هذه الآية في سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة، قل لله شهيد بيني وبينكم، هذه الآية لما يأتي يشرحها هذا الكاتب يقول إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. يعني هذا المؤذن الذي يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات، لأن ما هو الإسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المشرك يريد الإسلام ماذا يقول له؟ يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أصبح مسلما. ذاك الرجل الذي جاء والرسول يقاتل الكفار فقال له أسلم أو أقاتل، قال بل أسلم ثم قاتل، فنطق لله بالوحدانية شهادة لا إله إلا الله ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل فقتل. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنه؟ قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل جاء مسلما استلاما صحيحا من قلبه ونطق بالشهادة ولم يصلي لله ركعة، دخل وقتل شهيدا فأصبح من أهل الجنة. فيجب على المسلم أن له لا يحكم على المسلمين بكونهم يعملون المعاصي بأنهم كفار، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المعاصي التي دون الشرك كلها تحت مشيئة الله، الزنا والسرقة وكل المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث الشفاعة المتواترة وهي في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والله عز وجل قال في الحديث القدسي للعبد، قال إذا جاءني بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا القول وليس معنى ذلك أنهم يفتحون الباب للناس يرتكبوا المعاصي، اشربوا الخمر، اذنوا، اسرقوا، اقتلوا ومصيركم إلى الجنة، ما أحد يقول هكذا، لكن هؤلاء يبينون على أن هذا هو الحق. أما كون نقول أنهم كفار فهذا هو عمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، من ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم، كافر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، هكذا يقولون، هذا عمله في الدنيا وفي الآخرة مخلد. فهم كلامهم صريح في التكفير، يعني ما عندهم لف ودوران كغيرهم مثل المعتزلة وأمثالهم، وإنما قالوا من ارتكب كبيرة هذا حكمه في الدنيا وفي الآخرة. أما المعتزلة فقالوا في الدنيا في الحكم عليه في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. طيب ما هو حكمه في الدنيا؟ حكمه في الدنيا يرث ويورث ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب وحكمه في الآخرة؟ قال حكمه في الآخرة مخلد في النار. لماذا؟ لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. وعندهم على أن من ارتكب كبيرة يوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، يعني كل كبيرة فيها وعيد من الله عز وجل بالنار يوجبون على الله أن يدخله في النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ لا، ما في عندهم أحاديث شفاعة، كل أحاديث الشفاعة ينكرونها. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هذا عاصي ويستحق أن يدخل النار. فإذا دخل النار الله عز وجل يقبل الشفاعة فيه بعد أن يمحص ويخرج من النار ويدخل الجنة، كما في حديث حينما كان جابر بن عبد الله يحدث في هذا المسجد وجاء وفد من العراق، ونأسف أن نقول أكثر الشرور نشأت من العراق، جاءوا من هناك بفكرهم وهو أن مرتكب المعصية كافر، ومعهم شخص يسمى يزيد الفقير، في حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في أول صحيح مسلم، هذا يزيد الفقير هو رئيس هذه المجموعة. لما جاءوا للحج وماذا يريدون من الحج؟ يريدون أن يؤدوا الحج ويخرجوا على المسلمين يقتلون الحجاج. لماذا؟ لأنهم يرتكبون المعاصي. لكن أراد الله لهم خيرا فقالوا نمر المدينة، هم جاي من العراق، قالوا نمر المدينة، فدخلوا المدينة ودخلوا هذا المسجد، فإذا جابر بن عبد الله يحدث عند ساري من سواري المسجد، فإذا هو كما يقول يزيد الفقير قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر المسلمين العصاة الذين يدخلون النار حتى يصيرون مثل عيدان السماسم يحترقون، حتى يصيرون مثل عيدان السماسم محترقة، ثم يخرجون من النار فيلقون في نهر وينبتون من جديد ويدخلون الجنة. لما كان يحدث بهذا الحديث قام ذاك الرجل يزيد الفقير، هم هو فقير يعني ما عنده مال، فقير عنده ألم في ظهره في فقرات الظهر فيلقب بهذا يزيد الفقير، فقام ورفع صوته مثل ما تعمل الخوارج وقالوا ما هذا يا صاحب رسول الله، يعني ما هذا القول الذي تقوله، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها. فرد عليه بالرد الحلم الرد الحليم المعلم الذي يريد أن يبين للناس الحق، فقال له هل تقرأ القرآن؟ فقال نعم. قال هل تعرف المقام المحمود؟ قال نعم، وهو قوله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فأنشأ يحدث، يعني بعدما قالوا هذا القول وقال يعرف ذلك أنشأ يحدث، فذكر هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي ويدخلون النار وبعدما يمتحشوا فيها ويصير مثل عيدان السماسم عند ذلك يخرجون من النار ويكون في هذا النهر يسمى نهر الحياة، ثم يخرجون ويدخلون الجنة. ماذا قال أولئك؟ رجعوا لمنزلهم وقالوا أترون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب على رسول الله؟ وهذا مما يدلك على أن هؤلاء يبحثون عن الحق، لأن هناك لبس عليهم بأن من ارتكب معصية دخل النار ولا يخرج منها، والآيات واردة في هذا المعنى، ولكن معناها لا يدل على أن غير المشرك إذا دخل النار لا يخرج منها، وإنما يدل أن العصاة لو دخلوا النار يخرجون منها بدليل هذا الحديث. فكلهم رجعوا عن فكرهم ذلك إلا رجل واحد ركب رأسه وذهب للحج وخرج على الحجاج. فهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه هذه تنجيه من العذاب يوم القيامة، تنجيه من الخلود في النار لو دخل النار بارتكاب المعاصي فيخرج منها. إذن أهل السنة والجماعة يعملون النصوص جميعا، ما يقولون من ارتكب المعصية فهو كافر بدليل نص واضح في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول والسارق والسارقة، هل السرقة كبيرة؟ السرقة من الكبائر. ماذا قال الله عز وجل؟ قال فاقطعوا أيديهما. طيب لو كان السرقة كفر كان يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذا لو كان كافر ما يقول اجلدوه يقول اقتلوه. فالله عز وجل بيّن على أن هذه المعاصي فيها حدود، يعني إن تاب الإنسان قبل أن يصل إلى الحاكم الله عز وجل يتوب عليه، وإن قدم للحاكم وحكم عليه بإقامة ذلك الحد فهذا تطهير له من تلك المعصية. ثم إقامة الحدود ما تكون في السر وإنما تكون علنا، لأنه ليس الغرض التشفي من هذا الرجل الذي وقع في المعصية، لأن الناس كلهم يخطئون وخير الخطائين التوابون، ولكن الهدف من ذلك أن ينتهي الناس عن ارتكاب تلك المعاصي. ولهذا في حد الزنا ماذا قال الله عز وجل في هذه السورة سورة النور؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يحضر المؤمنون وينظرون جلد هذا الزاني حينما يجلد. لماذا يجلد؟ لأنه ارتكب معصية الزنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل في القصاص: ولكم في القصاص حياة. أما لو كان ندخل السارق ولا الزاني ولا شارب الخمر في غرفة ونجيب له البنج ونقطع يده ونخرجه ما حد يدري عنه، هذا ما فيه فائدة، لأن الرجل قد يستفيد هو طهر، ولكن لا يكون هناك فائدة للمسلمين. وإنما الحدود تقام علنا حتى يعتبر المسلمون بذلك. إذن أهل السنة والجماعة يعملون جميع النصوص. المشرك الله عز وجل لا يغفر له ذلك الشرك، لأن الله خلقه وحده ولم يشاركه أحد في خلقه، وهو الذي يرزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته، لأنه خلقه من عدم، أنشأه من عدم، ثم بعد ذلك رباه هذه التربية وأحسن إليه إلى أن وصل إلى هذه الدرجة، ثم يأتي ويعبد شجر أو حجر مع الله عز وجل. ما لذلك الشجر وما لذلك الحجر من شراكة في هذا الرجل حتى يعبده مع الله عز وجل؟ ولهذا كان جزاؤه الخلود في النار. أما المعصية فالإنسان قد يرتكب المعصية لأنه مركب في هذه الشهوات، فقد يدفعه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيرتكب تلك المعصية، فإن أقيم عليه الحد فهذا تطهير له، وإن لم يقم عليه الحد فإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة فله ذلك. ولا يوجبون على الله شيء، الله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما الحكم على الناس هم الذين تجب عليهم الأحكام، وأما الله عز وجل فهو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء. فقول المعتزلة يوجبون على الله أن يدخل من ارتكب معصية النار، هذا كله غلط، وهذا كله مخالف لما في الكتاب والسنة.
قال حفظه الله تعالى: هذه أسماء للا إله إلا الله: كلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، والعروة الوثقى، الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام.
يعني سورة قل هو الله أحد ماذا تسمى؟ سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله إخلاص لله عز وجل. سمت السورة بهذا الاسم. إذن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة، مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها كالصوفية، فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله آلاف المرات، ولكنهم يدعون غير الله، فهي لا تفيدهم شيئا لأنهم لم يعملوا بمقتضاها، فهم يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها، ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين، ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرحها الله ولا رسوله، فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يتلقونه عن مشايخهم. فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا ومساء، ولا يغني عنهم نطقهم بها شيئا ولا يفيدهم شيئا.
لا إله إلا الله إذا عملت هذه الأعمال معها نقضت. كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ هذه كلها تنقضها لا إله إلا الله. فكونهم يكثرون من الأوراد ومن ذكر لا إله إلا الله ومستمر وعنده سبحة من لكم طولها أيضا، ويهلل ويكبر ويدعو الميت من دون الله ويستغيث به من دون الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله عز وجل. فهذه الكلمات التي يقولها ويهدو بها كلها لا تفيده شيئا، لأنه نقضها بأعماله. فلا بد أن يكون العمل مطابق للا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا الله لا تدعو غيره ولا تذبح لغيره ولا تستغيث بغيره، وإنما تقولها خالصا لله عز وجل وتترك جميع ما يعبد من دون الله، لأن هذه كلها عبادات. والمشركون عرفوا ذلك، ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتقربون بهم إلى الله، لكن هل نفعهم ذلك شيء؟ لماذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون حينما يسألهم من خلقهم ليقولون الله؟ يقول الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكن نعبد هذه الآلهة نتقرب بها إلى الله. فلماذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان لا يضر أن يقول إنسان هذا القول ويعمل هذا العمل. إذن لابد أن تكون لا إله إلا الله خالصة. ولهذا المشركون عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد المال جمعوا له المال حتى يكون أغناهم، إذا أراد زوجة يختار أحسن بناتهم يزوجونه، إلى أن قالوا لو أراد أن يكون ملكا جعله ملك بحيث أنهم لا يقطعون أمرا دونه، ولكن ما قبل ذلك منهم، لأنه لو صار ملك وقال لهم اتركوا عبادة الأوثان هذه ما يقبلون منه، لأن قلوبهم ما زالت متعلقة بها. ولهذا قال لا، أنا لا أريد إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. ولهذا لما اجتمعوا به وقال أنا أدعوكم إلى كلمة واحدة، قال أبو جهل نعطيك 70، مو كلمة واحدة، يعني مدام أنك تكف على حسب اعتقادهم نعطيك 70 كلمة. قال قولوا لا إله إلا الله. عند ذلك قالوا أي على الآلهة إله واحد، هذه الآلهة المتعددة كلها إله واحد، كم الآلهة اللي كانوا يعبدونها، كل واحد عنده إله في بيته غير الآلهة الكبيرة التي يجتمع عليها جميع الناس. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم ذلك، وإنما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا كل هذه الأمور التي تنقض لا إله إلا الله. فكل إنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، هو نقض هذه الكلمة ولا تفيده شيئا لأنه أصبح مشرك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة، وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص، لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله.
هذا يعني معروف عندهم، وبعض الذين دخلوا معهم سجلوا مثل هذه الحلقات وهذا الذكر، فتجدهم ينبحون مثل النباح، الله 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 الله. هذا ما يصلح. هذا التهليل تقول لا إله إلا الله، تنفي جميع الآلهة المعبودة بغير حق وتثبت الإلهية لله عز وجل، لأنه لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات بغير حق فكثيرة جدا. إذن هذا الذكر يقولون أنهم يعني الذكر هذا قد يكون للعوام لا إله إلا الله، لكن الخواص وصلوا إلى درجة لا يقولون ذلك القول بل يقولون هذه الكلمة الله 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 الله، بل وصل بعضهم إلى أن يذكر الضمير فقط، يعني ما يقول الله، يقول هو هو هو. هذا ما يسمى ذكر، هذا لعب، يعني لعب بلا إله إلا الله. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة، وهؤلاء بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص، لا يقولون لا إله إلا الله بل يقولون الله الله، هذا ذكرهم، يرددون الله 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 مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة، أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا. وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو 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 ضمير غائب، وهذا لا يفيد شيئا لأنه تلاعب بهذه الكلمة، فيجب التنبه لهذه الأمور، لأن الشيطان لما علم أن هذه الكلمة هي كلمة الإسلام وكان عند الناس رغبة في النطق بها والذكر بها صرفهم عنها بهذه الحيل، وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو هو. وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا بهو، وإنما يقولها بقلبه فقط، كل هذا تلاعب من الشيطان، فيجب التنبه لهذا. ومن الناس من يغفله الشيطان عن قوله لا إله إلا الله، فلا يقولها إلا نادرا، ولا يذكر الله بها إلا قليلا، ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان، كما جاء في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فهي تثقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض والأرض بمن فيها، وهي كلمة عظيمة، ولكن قل من يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى.
يعني ذكر الله حث الله عز وجل عليه في كتابه الذين يذكرون الله كثيرا، فالذكر لابد أن يستمر الإنسان عليه ويكرره، لأن الرسول حينما سأله السائل عن شيء يعني يفيده قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الذي أشار إليه بأن لا إله إلا الله إذا وضعت في ميزان وجميع الثقلين في ميزان آخر لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث الذي يسمونه حديث البطاقة، وهو أن رجلا عمل أعمالا كثيرة جدا كلها سيئات، فنشرت الصحف له أمام البصر، يعني أمام بصره، حينما سئل هل لك حسنة عجز قال ما لي، ما هو الحسنة أمام هذه السيئات الموجودة؟ فالله عز وجل قال لا، بل له حسنة. هذه الحسنة هي لا إله إلا الله، لأنه قالها من قلبه ولم يشرك بالله شيئا، لأن هذه كلها معاصي التي نشرت في تلك السجلات. هذه الكلمة التي هي في بطاقة صغيرة وضعت في كفة، وتلك السجلات الطويلة وضعت في كفة فمالت بهن لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله التي يقوله خالصا من قلبه ولا يشرك بالله شيئا، ولم تبقى عنده إلا الأعمال التي ترتكبها وهي كلها معاصي دون الشرك. وهذه كما قال كما جاء في الحديث الصحيح، لأن العبد لو جاء بقراب الأرض خطايا، يعني حديث قدسي، يا عبادي لو أن أحدكم عمل كذا وكذا يعني من السيئات وجاءني بالتوحيد خالصا لله تبارك وتعالى لجئته بقرابها مغفرة. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم عليه السلام في قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء، هذا معنى النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات إلا الله. وجعلها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه في ذريته، فلا يزال فيهم من يقول لا إله إلا الله، لم يتركوها كلهم ولم يشركوا كلهم، بل فيهم من قالها واستقام عليها ولو كان عددا قليلا أو أفرادا. فلما بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بهذه الكلمة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نسمع لهذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد كثير من العرب، ومنهم من منع الزكاة، فأبو بكر عزم على قتالهم، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ هم يقولون لا إله إلا الله لكن منعوا الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا الكلمة، هذا الحديث الذي فيه هذه اللفظة: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فأبو بكر يفسر حق لا إله إلا الله الزكاة. الزكاة من حقها، من منع الزكاة معناه نقص حق لا إله إلا الله، فلا بد أن يؤديها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يقولون لا إله إلا الله. هذا أيضا في فائدة أخرى لطلاب العلم. هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري ومسلم، حديث آخر عن عبد الله بن عمر أيضا في الصحيحين، هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر الصغير، ولم يطلع عليه أباه ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا أبو بكر رضي الله عنه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لكثرة الملازمة، أي لكثرة ملازمة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاتهم هذا الحديث. هذا العلماء يبينون على أنه ليس هناك أحد ادعى أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الدليل الواضح الصريح. هذا أبو بكر وعمر الملازمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهما هذا الحديث، وجلسوا يتناقشون في هذه القضية. أبو بكر يقول بحقها، ومن حق الشهادة الزكاة، وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول اللفظ واضح، شهادة لا إله إلا الله، هم يشهدون لا إله إلا الله. يقول ابن حجر رحمه الله هذا يبين لك على أن الذين يتعصبون لمذاهبهم ويدعون على أن هذا الشيء لو كان صحيحا لعلمه الإمام أحمد أو مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي، هكذا يقولون. فيقول هذا رد على هؤلاء، لأنه إذا كان أبو بكر وعمر فاتهما هذا الحديث، فكيف هؤلاء لا يفوتهم هذا الحديث، مع أن كل إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم كل واحد منهم يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل واحد قال ذلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه هذه الفائدة لطلاب العلم، لأن لما نسمع متعصب وهو يجهل هذا الحكم ينبغي أن يبين له ذلك. ولهذا فيه رسالة صغيرة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها، وهي لشيخ الإسلام بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني يقول نرفع الملام عن الأئمة، الأئمة الأعلام، ما في أحد يترك الحديث يعني مخالفا له عنادا للحديث ويأتي برأي من عند نفسه، ولكن تركه لأمر آخر، فنرفع الملام عنهم. فمن قرأ هذه الرسالة يجد في هذه المعلومات التي تبين له أنه لا يجوز لإنسان أن يتكلم على أبي حنيفة ولا على الإمام أحمد ولا على مالك ولا على الشافعي، لأنهم ما تركوا الحديث الذي أنت اطلعت عليه إلى الأمر آخر، حديث أصح منه أو قضية معينة، فلا ينبغي أن نلومهم على ذلك، وإنما نرجع لأقوالهم ونعرف لماذا عملوا تركوا هذا وأخذوا هذا. وكل واحد مدعى أنه أحاط بالسنة، كل واحد مدعى هذه الدعوة أبدا، لكن الأتباع هم الذين ادعوا لهم هذه الدعوة، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم لأنهم قالوا عليهم ما لم يقولوا. نعم.
من حفظه الله تعالى، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بلا إله إلا الله، وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه، وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عقب إبراهيم، فبعثه الله بها يدعو الناس إليها ويقاتلهم عليها، وهي كلمة عظيمة لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها. وببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع إليها الكثير من ذرية إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها، بل إن كل الرسل بعثوا بها، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله.
يعني دعوة الأنبياء كلها واحدة، كل نبي بعث إلى أمة دعاهم إلى هذه الدعوة، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فكل الأنبياء دعوا لذلك. الخلاف بين الأنبياء ما هو إلا في التشريع، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي يصلح لأمة في وقت من الأوقات الذي لا يصلح للأمة الأخرى. ولهذا لما كانت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة وكافة للبشرية كلها، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلم يكن مرسل للعرب كما تقول اليهود من يقول بقولهم، وإنما مرسل للعالمين جميعا، واليهود يعرفون في كتبهم أن هذا الرسول هو المبعوث وأنه جاء بدين الله الحق الذي بشر به عيسى عليه السلام، ومبشر برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد، فكل الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل نبي دعا إلى التوحيد، ليس هناك نبي دعا للشرك أبدا، ما يمكن هذا ولا يتصور، فكل نبي دعا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والخلاف كما سمعنا في هذه الآية في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالذي يصلح لأمة في وقت قد لا يصلح لأمة في وقت آخر، إلا الدين الإسلامي لأنه جاء مشتمل على كل ما تحتاج عليه البشرية إلى قيام الساعة، الله عز وجل يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء تحتاجه الأمة كله موجود في كتاب الله في أمور دينها ودنياها إلى قيام الساعة. ولهذا هو الدين الصالح لكل زمان ومكان، الدين الصالح لكل زمان ومكان وهو الإسلام. أما بقية الأديان الأخرى فلم تصلح إلا لوقتها، أي للوقت الذي بعث فيه ذلك النبي وأنزل عليه ذلك الكتاب. وأما بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الذي أنزله عليه الذي لم يفرق فيه من شيء، هذا شامل لما تحتاجه البشرية إلى قيام الساعة في أمور دينها ودنياها. ما تجد هذا؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.